بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في التعليق على ما تيسر من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا في كتاب الإيمان، ولازلنا في الباب الثالث من كتاب الإيمان، باب أمور الإيمان. وهذا هو الدرس السادس في هذا الباب، وتكلمنا على آية البقرة ليس البر، وانتقلنا الكلام على الآيات الأول من سورة المؤمنون، وتكلمنا على شعب الإيمان المذكورة في تلك الآيات، ووصلنا إلى قوله تعالى من هذه السورة: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقبل ذلك تكلمنا على قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. اليوم معنا هذه الخصلة من خصال الإيمان ومن هذه الشعبة من شعب الإيمان. وذكرنا لكم أن البخاري رحمه الله تعالى أورد هذه الآيات من سورة المؤمنين بعد الآية التي أوردها من سورة البقرة، ليشير إلى بعض شعب الإيمان وإلى بعض خصال الإيمان، ثم سننتقل بعد ذلك إن شاء الله جل وعلا في درس هذه الليلة إلى الحديث المشهور في تعداد شعب الإيمان، وهو إن شاء الله جل وعلا محل الكلام في هذه الليلة. فاليوم معنا هذه الخصلة من خصال الإيمان أو من شعب الإيمان. قال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فالأمانات جمع أمانة، والأمانة هي كل شيء يلزمك أداؤه، كل شيء يلزمك أداؤه فهو أمانة، كل شيء يلزمك أداؤه فهو أمانة. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والإتيان بضمير الفصل قم كما قلنا فيما سبق المقصود به تقوية الحكم، والذين هم لأماناتهم. ثم عطف على الأمانات الوفاء أو مراعاة العهود، والذين هم لأماناتهم وعهدهم. والعهد هو التزام بين اثنين أو أكثر، العهد تعريفه التزام بين اثنين أو أكثر على شيء يعامل كل واحد منهما الآخر به، التزام بين اثنين أو أكثر على شيء يعامل كل واحد منهما الآخر عليه أو به. وكلمة راعون، راعون مفردها راعي راعي، ومأخوذة من رعى الشيء، رعى الشيء أي رقبه وقام بحفظه وإصلاحه، رعى الشيء أي رقبه وقام بحفظه وإصلاحه. ومنه رعى الماشية أو رعي الماشية، وأيضا فيه رعي الناس، الإمام راع، كلكم راع ومسؤول عن رعيته، يعني يقوم على إصلاح رعيته وحفظ رعيته وإصلاح ما يفسد منها. وجمع بين رعي الأمانات والعهود، لأن العهد في الحقيقة هو كالأمانة، العهد أمانة أو هو كالأمانة، عهد بينك وبين الشخص ينبغي عليك أن تقوم به وتحافظ عليه كما تحافظ على الأمانة، كما تحافظ على الأمانة. أما المحافظة على الأمانة فقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وهذه مسألة يسأل عنها كثير من الناس في قضية إذا كان له شيء أو أمانة عند أحد الناس وبخسها أو جحدها، فماذا يصنع؟ أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. قال الترمذي عقب تخريج هذا الحديث: قد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث، قد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث، يعني أنك تؤدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك حتى ولو كان لك عنده شيء وبخسك إياه أو جحدك إياه. الترمذي يقول: ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث، يعني إلى الأخذ بهذا الحديث، وقالوا: إذا كان للرجل على آخر شيء فذهب به، يعني جحده أخذه، فوقع له عنده شيء، أخذ منك مثلا ساعة أو جوال موبايل، ثم وقع عندك مثلا شيء له آخر مال، ماذا تصنع؟ قال: فليس له أن يحبس عنه بقدر ما ذهب له عليه، ليس له أن يحبس عنه بقدر ما ذهب له عليه. هذا المذهب الأول، أن هو إذا هو لم يتق الله فيك وخانك فيجب عليك أن تتقي الله فيه ولا تخنه. ثم قال: ورخص فيه بعض أهل العلم، بعض أهل العلم رخص في من التابعين، وهو قول الثوري، قال: إذا كان له عليه دراهم، إذا كان له عليه دراهم فوقع له عنده دنانير، دنانير من ذهب والدراهم من فضة، فليس له أن يحبس بمكان دراهمه. يعني الآن هو أخذ منك دراهم وأنت عندك دنانير له من ذهب، ففي هذه الحالة يقول: ليس لك أن تحبس بمكان دراهمه إلا أن يقع عنده له دراهم، فله حينئذ أن يحبس. يعني إذا كان عندك له دراهم وهو جحد منك الدراهم وكلهم من فضة، فيصح في هذه الحالة عند الثوري رخص في أن تأخذ ما لك. وهذه مسألة يسمونها مسألة الظفر، الظفر إذا ظفرت بحقك الذي عند شخص جحده عليك. فمنعها الإمام مالك، الإمام مالك منعها، وأباح الشافعي بمقدار ما عليه، أباح الشافعي بمقدار ما عليه له. فهي مسألة مختلف فيها بين أهل العلم. وكما سمعتم الثوري، الإمام سفيان بن سعيد الثوري، أباح أن تأخذ مثل ما أخذ منك بالضبط بدون زيادة. طبعا هذه مسألة شائكة، شائكة، بعض الناس يعني يبالغ ويظلم. يعني هذه مسألة يسألون عنها أحيانا، إذا كان شخص أخذ من شخص مبلغ مثلا وكتب وصل أمانة، مثلا أخذ 5,000 وكتب وصل أمانة ب10,000، فيريد أن يشتكيه بال10,000 ويقول: سأخذ ال10,000 وبعد ذلك أدفع للمحامي أو أتصدق أو غير ذلك. لا، هذا ظلم، أنت لك 5,000 فقط. والإشكال أنه إذا عدل أو بدل بوصف الأمانة فيفقد قيمته، يفقد قيمته بالكشط فيه أو التعديل أو التبديل. فهذه الصورة موجودة، وبعض الناس يعني إيه يبالغ فيها، يقول أريد أن أؤدبه. وطبعا 10,000 هذه قليلة، وإلا المبالغ هذه بتكون كبيرة، بال100,000 وأكثر من 100,000 ودون ذلك وأكثر من ذلك. فالقصد أن هذه المسألة هي على ما سمعتم، والإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى ما استطاع، يتقي الله جل وعلا ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ومن الأمانات التي تراعى وتؤدى أمانة العلم، أمانة العلم، لأن العلم عند الإنسان أمانة، وزكاة العلم بذله للناس، زكاة العلم بذله. فالمال قد ينقص يعني في نظر الشخص الإنفاق، لكن العلم يزداد بالإنفاق. زكاة العلم بذله للناس. فمن الأمانات العلم والجوار، أمانة الجوار أن تحافظ على جيرانك وعلى حقوقهم وتؤدي إليهم حقوقهم، فلا تتطلع إلى عوراتهم، وتجيب دعوة مضطرهم، وكذلك دعوة داعيهم في المأدبة ونحو ذلك، وتغيث الملهوف منهم ونحو ذلك. والنصيحة كذلك أمانة، النصيحة كذلك أمانة بشروطها المعتبرة. وضد الأمانة الخيانة، ضد الأمانة الخيانة. قال تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. مر بنا في آية ليس البر والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، فذكر هناك الوفاء بالعهد، وذكر هنا مراعاة العهد، وكلا الأمرين مطلوب، وكلا الأمرين مطلوب، المراعاة بالحفظ والإصلاح والقيام على هذا العهد، وكذلك الوفاء به على ما شرحناه هناك. وعكس ذلك كما قلنا الخيانة هو من صفات المنافق، كما جاء في الحديث آية المنافق 3، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. ثم ننتقل إلى الخصلة التي بعدها. قال تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. ابتدأت الآيات بذكر الخشوع في الصلاة، الذين هم في صلاتهم خاشعون، وهنا اختتمت هذه الصفات بذكر المحافظة على الصلوات، فمدحهم بالخشوع ومدحهم بالمحافظة، مدحهم بالخشوع في الصلاة ومدحهم بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها، لأن الصلاة لا تكون مستقيمة كما أمر الله جل وعلا أقيموا الصلاة، لا تكون قويمة أو مستقيمة إلا بهذين الأمرين، فإذا فقد أحدهما فقدت أحد الخصلتين، وفقدت الاستقامة أو الإقامة. فإذا صلى الإنسان مثلا خاشعا في غير وقت الصلاة، يعني واحد مثلا يجمع الصلوات بدون عذر الجمع ويصلي فيها بمثال الخشوع والخضوع، يجمع الظهر مع العصر قبل وقت المغرب، يعني في غير وقت هاتين الصلاتين وليس له عذر في الجمع، فقد ضيع المواقيت وضيع الحفاظ على أوقات الصلاة، وإن كان أتى بخشوعها وخضوعها فإن هذا لا يفيد شيئا بعدما ضيع ميقات الصلاة ومواقيت الصلاة. وقد جاء في الحديث عن مسعود سألت رسول الله عليه الصلاة والسلام فقلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله، فقال الصلاة على وقتها. ف فأحب العمل الله جل وعلا الصلاة على وقتها، الصلاة في وقتها. ومن صلى الصلاة في وقتها وضيع الخشوع فإنه كذلك لم يأتي بها قويمة مستقيمة. فلذلك جمع بين هذين الأمرين، فابتدأ تلك الخصال، خصال المفلحين، بالخشوع في الصلاة، واختتمها بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها، لبيان أهمية هذا الأمر وهذا الركن، الصلاة بخشوعها وخضوعها واطمئنانها، كذلك بالإتيان بها في مواقيتها. وقد جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجه من حديث ثوبان: استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، يعني في فضل الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. والإمام أحمد رواه، وهو كذلك من مقدمة ابن ماجه، وحديث صحيح: استقيموا ولن تحصوا، لن تستطيع أن تأتي بكل شيء، لكن كما في الحديث الآخر: سددوا وقاربوا وأبشروا، حاول تصل السداد، فإذا لم تستطع فقارب، قارب وحاول أن تصل إلى قريب السداد، وإذا لم تستطع فإن جاءتك البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، وأبشروا، يعني أبشر بفضله سبحانه وتعالى، لكن لابد أن تجتهد وتحاول السداد قدر الإمكان. استقيموا ولم تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ثم قال الله جل وعلا بعدما وصفهم بهذه الصفات الحميدة: أولئك هم الوارثون، أولئك هم الوارثون. أولئك إشارة لمن اتصفوا بهذه الصفات، لمن اتصفوا بهذه الصفات. أولئك هم، كما قلنا بهم ضمير فصل المقصود بتقوية هذا الخبر، أولئك هم الوارثون. سنعرف الآن ماذا ورثوا وكيف ورثوا. قال الله جل وعلا: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. قال تعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. جاء في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. هذه مسألة جميلة، بعض الناس يعني يقول لك خلاص أكتفي بالسؤال الجنة فقط. لا، ربك جل وعلا فضله واسع، فاسألوه الفردوس، الفردوس الأعلى. إذا سألتم الله جل وعلا فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تتفجر أنهار الجنة. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. إذا هذه مسألة مهمة في الدعاء، لا يعرفها كثير من الناس، تظن أنه يعني ليس من مؤهلاتي أن يصل الفردوس الأعلى. لا، ربك جل وعلا لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فهذه من السنن وهذه من الآداب. وربك جل وعلا كريم جواد سبحانه وتعالى. أما الوراثة فقد جاء فيها حديث رواه ابن ماجه، وهو آخر حديث في سنن ابن ماجه، آخر حديث في سنن ابن ماجه الصحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وله منزلان، كل واحد له منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإن مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله، ورث أهل الجنة منزله، فذلك قوله: أولئك هم الوارثون. وهذا الكلام أيضا مروي عن مجاهد قال: ما من عبد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار. فأما المؤمن فيبنى بيته الذي في الجنة، ويهدم بيته الذي في النار، وأما الكافر فيهدم بيته الذي فيه فيهدم أو فيهدم بيته بيته الذي في الجنة ويبنى بيته الذي في النار أو يبني يعني يبني هو بيته الذي في النار. يقول ابن كثير فالمؤمنون يرثون منازل الكفار. يقول ابن كثير فالمؤمنون يرثون منازل الكفار يعني فين منازل الكفار يعني في الجنة لأنهم يعني لأن الناس خلقوا لعبادة الله تعالى فلما قام هؤلاء المؤمنون بما وجب عليه من العبادة قام المؤمنون بما وجب عليه من العبادة وتركوا وترك أولئك يعني ترك الكفار ما أمروا به مما خلقوا له من العبادة أحرز هؤلاء نصيب أولئك لو كانوا أطاعوا الله يعني أحرز المؤمنون نصيب الكفار يعني أخذ المؤمنون نصيب الكفار منازلهم في الجنة لو كانوا أطاعوا ربهم عز وجل بل أبلغ من هذا أيضا وهو ما ثبت في صحيح مسلم جاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله جل وعلا لهم ويضعها على اليهود والنصارى يغفر لهم إما بالمغفرة العامة أو بالشفاعة أو بغير ذلك من الممحصات والمكفرات. هناك مبحث اسمه مبحث الممحصات العشر والمكفرات منها الشفاعة ومنها شفاعة المؤمنين وشفاعة الملائكة ثم مغفرة رب العالمين جل وعلا وثم غير ذلك من ما يحصل على المؤمن من الابتلاءات والمصائب وغير ذلك. يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله جل وعلا لهم ويضعها على اليهود والنصارى. وفي لفظ له قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة دفع الله لكل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار هذا فكاكك من النار يعني هذا فداؤك من النار. عمر بن عبد العزيز لما سمع هذا الحديث استحلف أبا بردة أبو بردة بن أبي موسى بالله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات أن أباه يعني أن أبا موسى حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحلف له يعني انبسط وفرح بهذا الأمر العظيم أن كل مسلم يكون فكاكه من النار يهودي أو نصراني فاستحلف. والاستحلاف هنا ليس معناه أنه يكذبه وإنما هذا نوع من تأكيد الخبر وليس بلازم وليس بلازم طالما الراوي ثقة فلا يحتاج إلى استحلاف لكن أحيانا الإنسان يحتاج إلى هذا من باب اطمئنان القلب كما قال إبراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي ولكن ليطمئن قلبي وإبراهيم لم يشك في قدرة الله سبحانه وتعالى فإبراهيم عليه السلام أراد ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين إبراهيم عليه السلام أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين يرى بعينيه ما يعلم يقينا أن الله جل وعلا قادر عليه قادر على أن يحيي الموتى. قال ابن كثير قلت هذه الآية كقوله تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وكقوله وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. أصل الفردوس كما قال بعض أهل العلم البستان الواسع أصل الفردوس البستان الواسع الجامع لأصناف الثمر البستان الواسع الجامع لأصناف الثمر. وقال بعض السلف لا يسمى البستان فردوسا إلا إذا كان فيه عنب إلا إذا كان فيه عنب. هذه نهاية الآيات التي في أول سورة المؤمنين أو المؤمنون والتي فيها بعض خصال وشعب الإيمان والتي أراد البخاري رحمه الله تعالى أن يشير إليها. ثم ينتقل بعد ذلك إلى حديث الباب، ينتقل بعد ذلك إلى حديث الباب، حديث شعب الإيمان وهو حديث مشهور. اقرأ الحديث.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان.
هذا الحديث من رواية عبد الله بن محمد الجعفي عن الشيخ البخاري، وهذا الحديث لم يخرجه البخاري إلا في هذا الموضع، يعني البخاري لم يخرج هذا الحديث في مكان آخر في صحيحه، لم يخرج هذا الحديث في مكان آخر في صحيحه، لم يخرجه إلا في هذا الموضع برقم 9 كما هو عندكم في تقييم عبد الباقي رحمه الله تعالى، وأخرجه مسلم في صحيحه برقم 35 في بعدة روايات أذكرها الآن. أما رجال الإسناد فعبد الله بن محمد الجعفي هو الحافظ المسندي الثقة الإمام المتوفى في سنة 29 بعد المئتين، وشيخه أبو عامر العقدي هو عبد الملك بن عمرو، عبد الملك بن عمرو أحد الثقات المتوفى في سنة 4 بعد المئتين، وسليمان ابن بلال القرشي التيمي يقال له أبو أيوب المدني أيضا ثقة من طبقة أو أواسط التابعين أو دونهم، متوفى في سنة 77 بعد المئة، وعبد الله بن دينار العدوي القرشي ثقة توفي في 327 هو مولى عبد بن عمر، هذا الذي هو في طبقة دون أواسط التابعين مولى عبد الله بن عمر. وأما أبو صالح فاسمه ذكوان السمان، مشهور ذكوان السمان يقال له الزيات المدني، لأنه كان يجلب الزيت والسمن إلى الكوفة، كان يجلب الزيت والسمن إلى الكوفة، معروف بالزيات والسمان، واسمه ذكوان وكنيته أبو صالح، يكنى بابنه صالح، وله ابن أيضا سهيل، وله عبد الله، هؤلاء أولاده الثلاثة، لكن يكنى بأبي صالح. يروي هذا الحديث عنه عبد الله بن دينار، فكلاهما تابعي، كلاهما تابعي، ففيه رواية تابع عن تابعي، وهي في مصطلح الحديث تطلق عليها رواية الأقران، رواية الأقران، يعني عبد الله بن دينار تابعي يروي عن قرينه أبي صالح السمان الزيات. فإذا وجدنا رواية أخرى لأبي صالح السمان عن عبد الله بن دينار يكون هذا اسمه إيه؟ المدبج، المدبج مأخوذ من ديبجتي الوجه، يعني كل واحد يروي عن الثاني، يعني الرواية التي معنا الآن رواية عبد الله بن دينار عن أبي صالح وهو قرين له تابعي عن تابعي، وإن كان أبو صالح متقدم في السن والوفاة عن عبد الله بن دينار، لكن كلاهما تابعين، فهذه اسمها رواية الأقران تابع عن تابعين. فإذا وجدنا رواية لأبي صالح عن ابن دينار يسمى هذا تدبيجا، وما روى كل قرين عن أخه فإيه مدبج تعرفه حقا وأنت أخيه. فهذه رواية عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة الصحابي المشهور، وهو أول حديث له في صحيح البخاري، هذا أول حديث لأبي هريرة في صحيح البخاري. وأبو هريرة اختلف في اسمه على 30 قولا وقيل أقل من ذلك، وهو أكثر الرواة اختلافا في اسمه، يعني لم يختلف في اسم الراوي كما اختلف في اسمه من الأقوال. فاسمه في الإسلام على الراجح عبد الرحمن بن صخر، وكان بالجاهلية يدعى بعبد شمس، كان في الجاهلية يدعى بعبد شمس، وأسلم في عام خيبر سنة 7 بالاتفاق، أسلم في عام خيبر سنة 7 بالاتفاق. كل ما له في الصحيحين أو في كتب السنة، يعني كل ما له في كتب السنة 5374 حديثا، يعني روايته في كتب في السنن أو المتانين والجوامع 5374 حديثا. له في الصحيحين منها كما ذكر الحافظ ابن حجر، له في الصحيحين أو في البخاري فقط ابتداء، يعني الحافظ ابن حجر يعد حديث البخاري واحدة واحدة ويهتم بهذا. أخرج له البخاري من المتون المستقلة 446 حديثا، 446 حديثا في صحيح البخاري فقط. أبو هريرة رضي الله عنه قال: لازمت النبي صلى الله عليه وسلم لشبع بطني، لازمته لشبع بطني، يعني مجرد أنه يجد ما يقتات به ويأكله فإنه يفتكي بذلك ويؤثر ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم في تعلم العلم وسماع الأحاديث وسماع الأحاديث. لذلك لما سأله: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال: ما ظننت أن أحدا يسألني عن هذا الحديث أول منك، لما علمت من حرصك على الحديث، يعني كان حريصا على السماع وعلى الرواية، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فقال: أبسط رداءك، فبسط رداءه فدعا له، فدعا له، قال: فما نسيت شيئا بعد ذلك. قال الحديث صحيح البخاري، قال: فما نسيت شيئا بعد ذلك. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه من كلماته الجميلة يقول: نشأت يتيما، نشأت يتيما وهاجرت مسكينا، هاجرت مسكينا، لأنه كما قلت لكم من قبل كان يصرع من شدة الجوع، يصرع من شدة الجوع، فإذا مر به أحد كأبي بكر سأله عن آية من كتاب الله، قال: والله ما سألت عن آية إلا ليطعمني، لكن لم ينتبه. فمر به عمر فسألت عن آية من كتاب الله، قال: والله ما سألت إلا ليطعمني، ولم ينتبه أيضا. فلما مر به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عرف ما في وجهه من شدة الجوع، فقال له: اتبعني. فلما تبعه دخل بيته وجد أهدي إليهم شيئا فيه من اللبن، فقال: اذهب فادع لي أهل الصفة. فاستغرب أبو هريرة: وما يكون وما يفعل أهل الصفة في هذا اللبن، أو ما يفعل هذا اللبن في أهل الصفة؟ هو شيء قليل. لكن قال: ليس هناك بد من طاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فذهب فدعا على الصفة وأتوا وأخذوا مجلسهم في البيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا أبا هريرة واسقهم. فتعجب أبو هريرة من شدة جوعه، ومع ذلك هو الذي يقوم يسقي هؤلاء، هو أحوج ما يكون إلى جرعة أو جرعة واحدة من هذا اللبن. فأخذ هذا اللبن في القدح ومر بهم واحدا واحدا، كل واحد يروى ويشرب ثم يأخذ ويعطي الثاني. فلما انتهى للصفة وأتى بالقدح الذي فيه اللبن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبق إلا وأنا وأنا. قال: نعم. فقال: اشرب يا أبا هريرة. قال: فشرب. قال: اشرب. قال: فشرب. قال: اشرب. اشرب. قال: والذي بعثك بالحق لا أجد له مثلك. خلاص مش قادر، شربت على الآخر، مفيش أي مكان. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وشرب الفضلة، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وشرب الفضلة. فهذا يؤخذ منه ما كان عليه هذا الصحابي الجليل من إيثاره سماع العلم والرواية، رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإيثاره ذلك على أمور الدنيا. وستعرف الآن ماذا جرى له. قال: وهجرت مسكينا وكنت أجيرا لبسرة بنت غزوان، كنت أجيرا يعمل بأجرة عند امرأة اسمها بسرة بنت غزوان خادما لها، قال فزوجنيها الله تعالى، يعني كان خادم عندها ثم قضى الله جل وعلا له أن تزوجها بعد ذلك فأصبح أميرا. قال فالحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل أبا هريرة إماما. الحمد لله الذي جعل الدين قواما، لا تقوم حياة الناس إلا به، لا تقوم حياة الناس إلا بالدين، وجعل أبا هريرة إماما. ذلك من آيات الله، ذلك من آيات الله. ومع ذلك يأتي بعض السفهاء في هذا العصر فلا يكون عنده هم ولا شغل إلا يطعن في راوية الإسلام. أبو هريرة يعرف براوية الإسلام لأنه أكثر الصحابة رواية الحديث، وهؤلاء إذا طعنوا فيه فإنهم يريدون بذلك الطعن في السنة وإسقاط السنة، فهؤلاء الذين يفعلون ذلك الزنادقة الذين يطعنون فيه لطعنا في روايته وإسقاطا لها، هم زنادقة يريدون في الحقيقة الطعن في الإسلام وإسقاط المصدر الثاني وهو الوحي وهي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. روى عنه أكثر من 800 رجل من بين صحابي وتابعي، روى عنه أكثر من 800 رجل بين صاحب وتابع، منه ابن عباس وجابر بن عبد الله وأنس رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو من دوس من اليمن، ثم هو مدني نزل المدينة. يقول في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان 64 شعبة والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث تخريجه هو حديث مخرج في الصحيحين وفي الكتب كتب الستة، لكن على اختلاف في لفظه، الاختلاف في لفظه في العدد، الاختلاف في العدد. فكما ترون هنا رواه البخاري من طريق أبي عامر العقدي عن سليمان بن بلال بهذا اللفظ: 64 شعبة والحياء شعبة من الإيمان. يعني لم يذكر في البخاري الرواية التي مشهورة عندكم وتعرفونها، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها حماطة الأذى عن الطريق، حديث صحيح مسلم وفي غيره، لكن البخاري لم يروي هذا اللفظ وإنما رواه اللفظ: الإيمان 64 شعبة والحياء شعبة من الإيمان، هكذا لفظ البخاري. وكما قلت لكم لم يذكره في مكان آخر في صحيحه، فالبخاري الآن هذا العدد عنده. تنتبه الآن مسألة العدد 64 عند البخاري. طيب، رواه الإمام مسلم أيضا من طريق أبي عامر العقدي عن سليمان بن بلال بلفظ: 70 والحياء شعبة من الإيمان. وهذه الرواية لم يشر إليها الحافظ في الفتح، وكأن النسخة التي عند الحافظ على ما عليه في البخاري، يعني كأن النسخة التي وقعت الحافظ 60، لأنه لم يشر لهذه الرواية، بل قال لم يختلف يعني تختلف الرواية عن أبي عامر العقدي عن سليمان بن بلال في هذا، يعني فكأن الحافظ يرى أن رواية أبو عامر رواية أبي عامر العقدي عن سليمان بن بلال ثابتة في قضية 64، لكن الذي في صحيح مسلم الذي في بلادنا أو بين أيدينا 70 من طريق سليمان بن بلال. رواه كذلك النسائي من طريق أحمد بن المبارك عن أبي عامر العقدي بلفظ: 70 شعبة، 70 يعني كرواية مسلم، برقم 5006. رواه ابن حبان برقم 167: 60 شعبة، 60 شعبة. الحافظ ابن حجر ذكر أن أبا عامر العقدي تابعه يحيى الحماني على اللفظ المذكور بضع وستون، وروى أبو عوانة كذلك من رواية بشر ابن عمر أيضا هذا اللفظ بضع وستون، ولكن أيضا قال وبضع و أو بضع وسبعون، يعني من رواية بشر ابن عمر رواه على الشك بضع وستون أو بضع وسبعون، وهذه سنحتاج إليها، سنحتاج إليها لنبين أن هناك اختلاف على سليمان بن بلال في روايته بضع وستون، فأيضا بعض من رواها عنه رواها بضع وسبعون، وهذا سنحتاج إليه في الترجيح، نحتاج إليه في الترجيح. طريق آخر روي منه عنه هذا الحديث من طريق سهيل بن أبي صالح، سهيل بن أبي صالح يرويه عن عبد الله ابن دينار، رواه مسلم في صحيحه بلفظ بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وكذلك رواه ابن حبان بلفظ بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة. أيضا روي من طريق يزيد بن الهاد عند ابن حبان برقم 181 بلفظ 70 أو 72 بابا، الإيمان 70 أو 72 بابا، وكذا هو أيضا عند ابن مندان. أصحاب السنن الثلاثة لأبو داود والترمذي وكذلك النسائي رووه بلفظ بضع وسبعون، بضع وسبعون أبو داود رواه في باب في رد الإرجاء، أما ابن ماجه فرواه بلفظ بضع وستون أو سبعون بابا. هذا الآن الكلام في الاختلاف في الرواية سنحتاج إليه بعد قليل، نرجع إلى الحديث مرة أخرى. نعم.
الله
Thank you.
الله الرحمن الرحيم. مقصود البخاري من إيراد هذا الحديث في هذا الباب أولا تعداد شعب الإيمان وذكر بعض شعبه الكبرى والصغرى، ثم بالتالي يستفيد الإنسان ما بينهما، والرد على أصناف المرجئة الذين يخرجون العمل من الإيمان، الرد على أصناف المرجئة، وكذلك الرد على الوعيدية الذين يقولون بأن الإيمان شيء واحد. الوعيدية كالخوارج المعتزلة الذين يقولون الإيمان شيء واحد لا يتجزأ ولا يتبعض. فالبخاري يريد رد على هؤلاء وهؤلاء، أو هؤلاء وأولئك، المرجئة والوعيدية من الخوارج والمعتزلة. وكذلك يبين أن رتب الإيمان وخصال الإيمان متفاوتة، متفاوتة، أن رتب وخصال الإيمان متفاوتة، لها أعلى ولها أدنى، يعني بما في الروايات الأخرى، لأن البخاري عنده دقة نظر، فقد يأتي بحديث وهو يريد أن يشير أيضا للروايات الأخرى والتي ليست على شرطه، والتي ليست على شرطه. قوله الإيمان بضع، بضعة أو بضع وستون شعبة، الإيمان مبتدأ والجملة بعده خبر، وسبق أن ذكرنا تعريف الإيمان وأنه عند أهل السنة قول وعمل أو قول وفعل، هو اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما ذكرنا هذا في عدة دروس. الكلام الآن في بضع، ما معنى كلمة بضع؟ بالكسر بضع، وأيضا في لغة قليلة بضع بالفتح، وجاء المعدود شعبة، بضع وستون شعبة. ومع ذلك جاءت رواية لأبي ذر والأصيل وابن عساكر بضعة بالتاء، وهذا فيه إشكال، بضعة وستون شعبة لابد أن يكون العدد يخالف المعدود، فالرواية واردة ورواية صحيحة، فيحتاج هنا إلى تفسير كلمة الشعبة بالنوع، بضعة وستون نوعا، يعني بشيء مذكر حتى يصلح أن يخالف المعدود، بضعة وستون نوعا، يكون الشعب هنا بمعنى النوع. أما على الرواية التي معنى بضع وستون شعبة فلا إشكال. فما المقصود بالبضع الآن؟ البضع عدد مبهم، كم يساوي؟ هل هو واحد أم اثنان أم ثلاثة أم أربعة أم خمسة أم ستة أم سبعة؟ هناك خلاف بين أهل العلم في تحديده، وأرجح الأقوال أنه ما بين الثلاثة إلى التسعة، ما بين الثلاث إلى التسعة، وهذا قول قتادة وحكاه الهروي عن العرب وجزم به القزاز، واحتجوا بقوة هذا القول بما جاء في قوله تعالى في قصة يوسف، فلبث في السجن بضع سنين، لبث في السجن بضع سنين، فاتفق جمهور المفسرين أو اتفق المفسرون على أنه مدة إقامة يوسف في السجن كانت سبع سنوات، كانت سبع سنوات. وكذلك ما جاء في قصة أبي الصديق في الرهان، في الرهان مع المشركين في أول سلطة الروم، واختلفوا في مدة، أو اختلف الصديق مع المشركين في مدة الرهان، والرهان كان يعني كان يظن أو وقع أنه جائز، ثم بعد ذلك أمر أن يتصدق بالمال الذي أخذه، يعني الرهان محرم كما تعلمون في الشريعة. جاء في قصة أنه جعل في المرة الأولى المدة المضروبة بينه وبين المشركين ست سنوات، ست سنوات، فعوتب في ذلك، فزادها في المرة الثانية في الرهان إلى سبع سنوات، فغلبت الروم في هذه السبع سنوات، غلبت الفرس، غلبت الفرس، فدل هذا على أن البضع يطلق ويراد به السبع، يراد به السبع يعني العدد سبعة. وهذا الحديث رواه الترمذي في سننه وحسنه الشيخ الألباني. الآن الاختلاف في هذا العدد الآن بضع وستون أو بضع وسبعون، كيف القول فيه؟ ابن رجب يقول الاختلاف في لفظ الحديث الأظهر أنه من الرواة، من الرواة، أكيد أنه ليس من على كلام ابن رجب، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المجلس واحد والصحابي واحد والمخرج واحد، فيقول الأظهر أنه من الرواة. جاء في بعض الطرق أنه شك من سهيل بن أبي صالح، وهذا قاله ابن حبان في صحيح، قال معمر روى عن سهيل هذا الشك، وقد رواه سليمان ابن بلال ولن يشك، لكن الحافظ ابن حجر رد عليه أن جاء الشك حتى من رواية سليمان ابن بلال، لأن بشر بن عمر كما عند أبي عوانة رواه على الشك. أهل العلم بعضهم أخذ بالزيادة، أخذ بالزيادة يقول بضع وسبعون هذه زيادة ثقة نأخذ بها، نأخذ بها، وأجيب عن هذا القول ورد عليه، والذي قال نأخذ بالزيادة الحليمي في كتابه المنهاج لشعب الإيمان والقاضي عياض، لكن الحافظ ابن حجر قال بأن هذا الكلام لا يستقيم. لماذا؟ لأن الذي زادها لم يستمر على الجزم بها، يعني لو كان ظل يقول بضع وستون ولم تأتي رواية ثانية بضع وسبعون كان استقام هذا الكلام، لكن وجدت روايات حتى من طريق سليمان بن بلال أنها بضع وستون أو بضع وسبعون، لا سيما مع اتحاد المخرج، يعني ليس هناك مخرج آخر لهذا الحديث إلا كما قلت الحديث مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في ذلك المجلس من النبي صلى الله عليه وسلم. البيهقي رجح رواية البخاري لأن عنده أن سليمان بن بلال لم يشك. الحافظ بن الصلاح رأى أن الأخذ بالأحوط هو الأقل، أن الأخذ بالأقل هو الأحوط، يعني رأى أن المستيقن هو الأقل بضع وستون فيأخذ بالمستيقن، رجح الأقل لأنه المتيقن وما عدا مشكوك فيه، وكأن الحافظ ابن حجر مال بهذا. بعض أهل العلم لجأ للجمع، لجأ للجمع بين الروايات، يعني ما ذكرناه الآن هو مذهب من رأى الترجيح، من رجح في أخذ بزيادة الثقة وقلنا بأن هذا يستقيم، ومن رجح بالأخذ بالأقل لأنه المستيقن أو المتيقن. بعض أهل العلم لجأ للجمع، ما هو الجمع؟ الجمع الأول كما ذكر الحافظ ابن رجب أن هذا العدد كان محصور في البضع والستين في أول الأمر، ثم حدثت بعد ذلك زيادات أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى كملت الخصال في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يحتاج، هذا فيه إشكال، يحتاج إلى الإتيان بمخرج آخر للحديث لكي تثبت أن حصل فيه زيادة بعد ذلك، وإلا فالمخرج واحد. الجمع الثاني أو الطريقة الثانية في الجمع أن المقصود حصر الأنواع في بضع وسبعين نوعا، لأن إذا عدينا خصال الإيمان نجد خصال الإيمان كثيرة، يعني خصال الإيمان ستعدي المئات إذا عدتها على انفرادها، فيقولون لأن المقصود هنا حصر الأنواع، وكل نوع تحته أفراد، كل نوع تحته أفراد، يعني مثلا الأخلاق، مثلا الأخلاق الحسنة نوع، تحته مثلا الكرم والجود والوفاء بالعهد وأداء الأمانة ونحو ذلك، فمثلا تقول حسن الخلق مثلا هذا نوع، تحته أفراد، ممكن أفراد هذه تكون 10، 20، 30 إلى آخره. إذن هذه الطريقة الثانية في الجمع، هذا المقصود هنا حفظ الأنواع يعني الأساسية، ثم بعد ذلك يأتي تحت كل نوع عدد من الأفراد. الثالث في الجمع أن ذكر السبعين من باب التكثير فقط وليس المقصود الحصر، كما قال تعالى لنبيه إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فهل إذا استغفر 71 لهم تحصل مغفرة؟ الجواب لا. أما المقصود مهما استغفرت لهم الكثرة، المقصود الكثرة، إن تستغفر لهم 70 مرة يعني استغفر لهم 100 تحصل مغفرة للمنافقين؟ لا لا تحصل. فالمقصود هنا التكفير فقط، هذا هو أو هذه الطريقة الثالثة في الجامع. الطريقة الرابعة أن هذه البضع 70 هي أشرف خصال الإيمان، يعني منصوص على أعلى خصال الإيمان وأعلاها، فهي التي تدعو إليه الحاجة منها. هذه الآن 4 طرق للجمع بين هذه الروايات. حاول عدد من أهل العلم أن يجمع هذه الشعب، شعب الإيمان. ألف الحليمي كتابه المشهور المنهاج في شعب الإيمان، وهو الحليمي أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الشافعي، متوفى في سنة 403. ألف كتاب عظيم وهو من الكتب العظيمة في هذا الأمر، كتاب المنهاج في شعب الإيمان. كذلك أتى بعده البيهقي، أتى بعده البيهقي فألف كتابه أيضا المشهور بشعب الإيمان. وكتاب البيهقي مطبوع وموجود في حوالي 14 مجلد، وقد تزيد بعض المكتبات بعض المجلدات، وهو كتاب أيضا عظيم ومتوسع في ذكر شعب الإيمان. كتاب البيهقي هذا اختصره القزويني، اختصره القزويني أيضا في مجلد لطيف. كذلك يوجد كتاب آخر في شعب الإيمان للإمام ابن شاهين. ابن رجب يقول لو أننا أخذنا نعدد ما ذكره البخاري من شعب الإيمان في كتاب الإيمان الذي ندرسه الآن، وأخذنا ضد هذه الشعب من النفاق والكفر لا بلغت فوق 70. يعني لو احنا واحد مثلا عاوز يجمع شعب الإيمان عند البيهقي، يأتي يجمع الشعب التي يذكرها البخاري في كتاب الإيمان، ونحن ذكرنا منها في الدروس الماضية بعض الشعب وذكرنا اليوم، وسيستمر البخاري في تعداد الشعب. لو جمع الإنسان هذه الشعب وأخذ ضد هذه الشعب من شعب الكفر والنفاق، يعني من طرق شعب، يعني إذا ترك الإنسان شعب الكفر والنفاق تتجاوز العدة فوق 70. يعني إذا حبيت تعرف عدد الشعب هذه عند البخاري. ابن حبان أتعب نفسه في عدها، ابن حبان أتعب نفسه في عدها، لكن من الأثر الشديد لم نظفر بها. يعني ابن حبان قال في صحيحه، صحيح ابن حبان كتاب مشهور، قال ابن حبان بعد كلام له: قد تتبعت معنى الخبر مدة، يعني في الجزء الأول صفحة 387 من الإحسان، قال تتبعت معنى الخبر مدة، يعني الإيمان 60 أو 70 شعبة، يريد يعرف هذه الشعب، حريص أنه يعرف هذه الشعب. تتبعت معنى الخبر مدة، وذلك أن مذهبنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم قط إلا بفائدة، ولا من سننه شيء لا يعلم معناه. يعني أكيد هذه الشعب سنقف عليها على كلامه. فجعلت أعد الطاعات من الإيمان، يعني يبحث عن الطاعات، مثلا الصلاة طاعة 1، الكرم طاعة 2، الشجاعة طاعة 3، قراءة القرآن طاعة 4، هكذا جعل يعد الطاعات. فإذا هي تزيد على هذا العدد شيئا كثيرا، عدد كبير جدا. يقول فرجعت إلى السنن الأحاديث فعددت كل طاعة عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان. يعني ذهب يبحث عن شعب الإيمان في الأحاديث السنن، يقول فإذا هي تنقص من 70 أقل من 70، فرجعت إلى ما بين الدفتين من كلام ربنا، يعني راح يبحث في المصحف في القرآن ما بين الدفتين. يشوف رجل مجتهد ويتعب نفسه في الوصول إلى هذا الشيء العظيم. فرجعت إلى ما بين الدفتين من كلام ربنا وتلوته آية آية بالتدبر، يعني أخذ كل آية يتدبر فيها ويستخرج ما فيها من الشعب. انظر إلى الحرص العظيم من هذا الإمام ليصل إلى عدد الشعب ولكي يسوقها لنفسه وللمسلمين. يقول: فرجعت إلى ما بين الدفتين من كلام ربنا وتلوته آية آية بالتدبر، وعددت كل طاعة عدها الله جل وعلا من الإيمان، فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين. طيب، فضممت الكتاب إلى السنن، يعني أخذ الطاعات التي جمعها من القرآن والطاعات التي وجدها في السنة ضمها إلى بعضها البعض، وأسقطت المعاد منها، المكرر أسقطه، فإذا كل شيء عده الله جل وعلا من الإيمان في كتابه وكل طاعة جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان في سننه، كان بقى يقول 79 شعبة لا يزيد عليها ولا ينقص منها شيء. يعني الطاعات جمعها من كتاب السنة وحذف المكرر فوجدها 79 شعبة. 79، يعني كأن هذا هو المراد. فعلمت أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخبر أن الإيمان 79 شعبة في الكتاب والسنن. فذكرت هذه المسألة بكمالها بذكر شعبه في كتاب وصف الإيمان وشعبه. هذا الكتاب غير موجود للأسف الشديد، لأن هو تعب هذا التعب العظيم وعدها ووضعها في ذلك الكتاب. يقول: ذكرها في كتاب وصف الإيمان وشعبه بما أرجو أن فيها الغنية للمتأمل إذا تأملها، فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب. يعني قال له فيش داعي نكتبها هنا، عشان احنا كتبناها في الكتاب الثاني وصف الإيمان وشعبه، واحنا بنقول يا ليته كان كتبها وتصدق علينا بها في هذا الكتاب، لأن الكتاب الآخر يكاد يكون مفقودا، لا ندري هو مفقود أم مخطوط في مكان من الأماكن. ولذلك نقول الإنسان في كتابة العلم أو تدريس العلم لا يبخل على الآخرين بفائدة قد تكون فائدة استطراضية، لكن هذه الفائدة قد يحتاج إليها بعد ذلك الشخص وتكون هي بالنسبة له فائدة أساسية. يعني يا ليت ابن حبان كتب في هاتين الصفحتين مثلا تلك الشعب مختصرة، كان يعني أراحنا من ذلك الجهد، لأنه يعني عد ما في القرآن وعد ما في السنن وحذف المعاد. شوف أنت عشان تمسك المصحف وتقرأ كل آية وتستخرج منها الطاعة وتسجلها عندك، وبعدين تمسك السنن الأحاديث، تقرأ البخاري، تقرأ مسلم، تقرأ الترمذي وأبا داود والنسائي ومسلم أحمد، تستخرج هذه الطاعات وتجمعها، كم تأخذ من أوقات؟ شيء كثير. فالإنسان يستفيد من هذا الذي حصل لابن حبان رحمه الله تعالى، أن الإنسان لا يبخل إما في تعليم العلم أو في تسجيله. يعني مثلا عندك فائدة مرت بك سجلها في كتاب أو في ورقة أو في كرت أو في بطاقة، يعني لا تقول هذه فائدة أعرفها، قد تحتاج إليها بعد سنة سنتين، تقول والله أني مر بي في الكتاب الفلاني مثلا مقدار المصقال أو مقدار الدينار أو مقدار الدرهم، لكن نسيت المقدار أو الكلة من قلال هجر أو نحو ذلك. لا، تنزل عندك ولا تبخل على نفسك أو على غيرك، فقد تكون فائدة لك هي شيء تكميل الآن وبعد ذلك تحتاج إليه أشد الاحتياج. فياليت ابن حبان كان قد أزد إلينا هذا العمل العظيم في ذلك العد الذي فقدناه من كتابه. طبعا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أراد أن هو يجبر هذا الكف ويعدها لنا بطريقة إن شاء الله جل وعلا نتكلم عليها في الدرس القادم. ان شاء الله عندنا يوم الاثنين القادم درس جديد، وهو درس ان شاء الله سيكون كل شهر مرة في الإبانة الكبرى، شرح الإبانة الكبرى لابن بطة. بدأنا فيه في بدأنا درسين في مسجد التوبة، وسننقله ان شاء الله هنا يوم الاثنين القادم، ويأخذ مثلا من بعد المغرب الى بعد العشاء مثلا لساعة وساعة ونصف، وهو درس معلق باختصار على الأسانيد وعلى ما جاء في المتن في شرح الإبانة الكبرى، وجعلناه كل شهر مرة لأن النسخ الموجودة من الكتاب فيها قصور شديد وأخطاء في الرواة ونحو ذلك، إلى أن نجد إن شاء الله نسخة جيدة. إذا ممكن أن يكون الدرس كل أسبوعين إن شاء الله جل وعلا. فالإثنين القادم إن شاء الله جل وعلا سيكون الدرس الثالث بعد المغرب، يعني في شرح الإبانة الكبرى لابن بطة، وسيستمر الدرس إلى بعد العشاء بساعة أو ساعتين إن شاء الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله بعد العشاء اليوم عندنا الحلية، والحمد لله رب العالمين، وصلى السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.
الله أكبر.